بحكي وانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم أحبتنا في الله مشاهدين الكرام، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم في كل حال على الهدى والبر والتقوى وعلى ما يحب ربنا ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواننا في الله، في بداية اللقاء أحب أن أتكلم عن أمر قد عمت به البلوى في هذا الزمان. أسأل الله العظيم أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والنية والعمل، وأن يجعل مقامي هذا مقام الإخلاص لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه رياء ولا سمعة، فإنه من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به، وصغره وحقره. ونسأل الله أن يعظم في قلوبنا الرغبة فيما عنده. فيما عمت به البلوى في هذا الزمان وفي هذا الوضع المؤلم إلى حد ما، موضوع الوالدين وتعظيم حق الوالدين. وأحببت أن أتكلم معكم اليوم حول برهما قبل أن تندم. أقول لكل أخ مسلم ولكل أخت مسلمة، برهما قبل أن تندم. ما لفت نظري في بادئ الأمر ما قرأته في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن مرة الجهني بسند صحيح، عن عمرو بن مرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان، أرأيت يا رسول الله لو أنا عملت كده، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأديت صلوات الخمس وأخرجت زكاة مالي وصمت رمضان، هذه أعظم أعمال الإسلام، أركان الإسلام، هذه أعظم أعمال الإسلام، أركان الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: من مات على ذلك كان يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هكذا. وأشار بأصبعيه صلى الله عليه وآله وسلم كناية عن شدة الملازمة والمصاحبة والقرب من مكانتهم يوم القيامة. قال: من مات على ذلك وقد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى الخمس وأدى زكاة ماله وصام رمضان، كان يوم القيامة في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مصاحبا ملازما لهم. فانطلق الرجل، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاه ونصب أصبعه صلى الله عليه وسلم، قال: ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه. جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبول كل أعمال الإسلام، بل أفضل أعمال الإسلام على الإطلاق، مشروط بعدم عقوق الوالدين. فقال: هذا في هذه المكانة يوم القيامة ما لم يعق والديه، ونصب أصبعه صلى الله عليه وسلم كناية عن التحذير والتنبيه الشديد على هذا الأمر. ونحن إذا كنا نفعل هذه الأعمال العظيمة في الإسلام، وقد ثبت أن عقوق الوالدين الحد الأدنى فيه التدجر بكلمة من حرفين، أن تقول أف أف فقط، فكيف حال قبول هذه الطاعات؟ إذا كان عقوق الوالدين يمنع من قبول أعظم أعمال الإسلام على الإطلاق، فكيف ببقية الأعمال ونحن في أشد الحاجة لنزول المغفرة علينا وقبول الطاعات من الله عز وجل لنا حتى تتنزل علينا الرحمات. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما تحدث عن أكبر الكبائر، يعني لم يجعل فقط عقوق الوالدين مانعا من قبول أعظم أعمال الإسلام، بل جعل أكبر الكبائر وأكبر وأثقل السيئات في ميزان السيئات يوم القيامة عقوق الوالدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى روى الحديث وأسامة بن زيد حتى قال: حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت صلى الله عليه وآله وسلم. لما حدث عن أكبر الكبائر جعل أثقل ما يكون من أثقل ما يكون في ميزان السيئات عقوق الوالدين. يا عباد الله، عقوق الوالدين مانع من قبول الطاعات، بل مانع من قبول أعظم أعمال الإسلام على الإطلاق. عقوق الوالدين من أثقل أعمال العبد السيئة في الميزان، من أكبر الكبائر كما عد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي والبزار واللفظ له في مسنده بسند صححه الألباني رحمه الله تعالى، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطائه. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. إذا كان هذا حال العقوق، بل أيضا في لفظ آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلهم الله الجنة، لا يدخلهم الله الجنة، وذكر منهم عقوق الوالدين. فإذا كان عقوق الوالدين يمنع من قبول أعظم أعمال الإسلام ومن أثقل أعمال العبد السيئة في ميزان السيئات يوم القيامة، وحال العبد يوم القيامة أن يتركه الله عز وجل وينساه فلا ينظر إليه ولا يدخله الجنة، يعني مع أول الداخلين، بل يؤخر دخوله الجنة حتى يرى من أهوال وعرصات يوم القيامة ما يجعل الولدان شيبة. إذا كان الأمر كذلك فكيف حال العاق؟ ماذا نفعل بالعقوق؟ وأسأل الله أن يكون قد برأنا منه وعصمنا منه، وكلنا قد وقع في العقوق إلا من رحم الله عز وجل. بمجرد التدجر أو الانتهار أو كلمة أف، أقل الأعمال جعلها الله عز وجل عقوقا. من حديث عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، من الكبائر شتم الرجل والديه. قلنا: يا رسول الله، كيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل ويسب أمه فيسب أباه ويسب أمه، ويلعن أبا الرجل ويلعن أمه فيلعن أباه ويلعن أمه، فهذا شتم الرجل أبيه وأمه. هذا من أكبر الكبائر. إذن نجد أن طاعة بر الوالدين طاعة مرتبطة هي في حقيقة أمرها نوع خلق، والخلق ينبغي أن يكون راسخا في النفس، فالخلق هي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وما أمر الله عز وجل به واجتناب بأن يتبعه واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. هذه الهيئة الراسخة تحمل صاحبها على ملازمة ذلك. فإذا كان بر الوالدين هو مرتبط بقبول الطاعات ومرتبط بما يوضع في الميزان يوم القيامة، أيضا مرتبط بأخلاق العبد، فكأن أمر العقوق هو في حقيقة الأمر أمر خلقي من أخلاق العبد الذي يكثر من الفحش والتفحش في الكلام ويسب ويشتم. هذا يكون لا شك إن لم يقع في العقوق، وإن ظن أنه من أضر الناس بوالديه لكنه لا محالة على شفا العقوق، لأن المتفحش في القول البذيء اللعان الطعان يكثر أن يطعن في الناس ويكثر أن يشتم في الناس، ولكن المقابل والنتيجة الحقيقية أنه يشتم أباه ويشتم أمه، فيقع في الحقوق في العقوق من حيث يظن أنه قد وقع في البر أو كان بهما بار. بل عد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك الأمر من أكبر الكبائر. لذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم عليكم ثلاثا، عقوق الأمهات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لما عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعقوق خص بالذكر الأمهات، هذا يدل على أن الأمهات لهم حق في البر ولهم خطر أعظم في العقوق، فخصهم بالذكر لعظم مكانتهم في قضية بر الوالدين وعقوق الوالدين. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح البخاري لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إن الأم لها ثلثي البر، إن الأم لها ثلثي البر. وابن حجر رحمه الله في هذا الحديث يقول: لما خص الأمهات بالذكر يعني ذلك أو يعني ذلك أن الأب داخل في معنى العقوق أو في معنى البر، لكنه خص الأمهات بالذكر لأن لهم من البر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون ثلاثة أضعاف بر الرجل لأبيه، وأن يكون بر الأم مقدم على بر أبيه. يعني إذا تعارض أمر الأب وأمر الأم في غير معصية الله عز وجل، فما الذي يقدمه العبد؟ ما الذي يقدم؟ يقدم أمر الأم لا شك في ذلك، وجعل حق الأم في البر أعظم لما أخبر بذلك به الرب جل وعلا في كتابه، قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله في عامين. فبين مشقة الأم وما يحصل لها من الحمل وألم الولادة ثم تعب الرضاعة بعد ذلك، والأب ليس له إلا التربية، والأم أيضا تشارك الأب في تربية الأولاد، فكان لها النصيب الأوفر والأعظم من البر. وللأسف في هذا الزمان معظم العقوق يكون تجاه الأم، معظم العقوق يكون تجاه الأم، والأب يعني في الغالب يحذر منه العبد لأنه الأب الرجل الشديد صاحب الرأي والحزم، أما الأم فهي دائما الحنانة المعطاءة الرحيمة البارة التي كثيرا ما يخطئ فيها الابن، ثم سرعان ما تعاود وترجع الأمور بمسامحة ولطف ويسر هذه الأم. فإذا كان حالها كذلك فقد هانت في التعامل، هانت في التعامل عند كثير من الناس، والأولى والأجدر أن يعظم حقها الذي عظمه الله عز وجل في كتابه. فالأولى يا عباد الله أن يوجه البر، ثلثي البر إلى الأم، فارفقوا بأمهاتكم. ولذلك أنا أقول برهما قبل أن تندم، قبل أن تندم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، حديث في الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عق والديه، لعن الله من عق والديه. وأيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له فأبعده الله، فلم يغفر له فأبعده الله. وفي رواية قال: فأسحقه الله. فإذا كان الأمر كما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيش العبد المسلم ومعه والداه أو أحدهما الأب أو الأم فلم يدخلاه الجنة فلم يغفر له أبعده الله، لعنه الله، أسحقه الله. في رواية الرابعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. ورغم أنفه يعني افتقرت وقربت من التراب، كناية عن الذل والافتقار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيضا في رواية الطبراني من حديث كعب بن عجرة قال: خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر من أدرك والديه فلم يغفر له. وأيضا من حديث أنس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين، ثم التفت إلى صحابته وقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، رغم أنفه. وفي رواية قال: خاب وخسر. وفي رواية قال: تعس وانتكس من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، قال: فقلت آمين. قال: خاب وخسر، رغم أنفه، تعس وانتكس، بالجمع بين الروايات. من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. قال: خاب وخسر من سمع اسمك فلم يصلي عليك صلى الله عليه وآله وسلم، قال: آمين، فقلت آمين. هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دعاء الأمين جبريل عليه السلام، ويؤمن على دعائه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تعال نحسب القضية بمنتهى العقل والمنطق، بعقلانية ومنطق. إذا كان العق لوالديه، إذا كان الرجل منا يعيش وله أب أو أم أو له والدان، فلم يبرهما ولم يحسن إليهما ولو كان عبدا طائعا مطيعا لله عز وجل، فليحذر، فليحذر، فإن أعماله بل أعظم أعماله على الإطلاق لا تقبل منه، لا تقبل منه، ولا يجد لها يوم القيامة صرفا ولا عدلا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة ليس لهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ومنهم العاق لوالديه. فإذا كان العاق لوالديه لا تقبل أعظم أعماله، ولا يجد له من حسناته يوم القيامة صرفا ولا عدلا، بل لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يدخله الجنة، ويلعنه الله عز وجل في الدنيا، ويبعده ويباعده ويبعده في الآخرة، ويسحقه الله عز وجل في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وجعل نصيبه التعاسة والانتكاس والخيبة والخسران ورغم الأنف، يعني الذل والافتقار، إن لم يغفر له في حياته وفي حياة والديه. فكيف حال المسلمين الذين يعيشون في زماننا الآن؟ كيف حالك يا عبد الله إذا كنت تظن أنك لله عز وجل طائعا ولك أب أو أم ولم يغفر لك، المسألة لا تحتمل أي احتمال آخر. يعني إما أن يكون لك والدين أو والد أو أم فأنت بهم بار فيغفر لك، أو يدخلاك الجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مش هيحصل ده، مفيش إلا اختيار آخر، مفيش إلا خيار آخر، وهو تعس وانتكس، خاب وخسر، رغم أنفه، أبعده الله، أسحقه الله، لعنه الله، نعوذ بالله من الخذلان. ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. هناك رواية ذكرها الأصبهاني في جزئه، وقال أن كثير من الحفاظ رووها، وأن الأصم قد رواها في مجلس من الحفاظ وسمعوا هذه الرواية منه فلم ينكروا عليه، ونحن نذكرها، خاصة قد حسنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إن كان حقيقة لا ينبني عليها عقيدة أو عمل، لكنها ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، وأن يستأنس بها العبد ويتدبرها ويتعقلها جيدا. هذه الرواية عن عمار بن حوشب رحمه الله تعالى قال: نزلت حيا من بعض أحياء المدينة، وكنت قريبا من الجبانة، يعني مكان المقابر. قال: وأتيت عند مقبرة في وقت العصر، فرأيت عجبا، رأيت هذا اللحد قد انشق وخرج منه رجل، هو على هيئة رجل إلا أن رأسه رأس حمار، فنهق 3 نهقات. هذه الرواية كما قلت لكم ذكرها الأصبهاني في جزئه، وقال الأصم، وقال يعني رأيتها، رواها أو سعيد الأصم في مجلس من الحفاظ فلم ينكروا عليه. وأنا أقول لا ينبني عليها اعتقاد أو عمل، إنما حسنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وينبغي أن يلفت لها النظر. فهذا يدل عليه عموم الأدلة في الكتاب والسنة أن الجزاء من جنس العمل. قال: فرأيت هذا اللحد قد انشق وخرج منه رجل، جسمه جسم رجل ورأسه رأس حمار، فنهق 3 نهقات ثم انشق القبر، فدخل إليه وأغلق عليه مرة أخرى. قال: فنظرت فإذا بامرأة عجوز تجلس قريبا من هذا القبر، فسألت عن هذا الأمر، فقيل لي: هذا الرجل ابن هذه المرأة العجوز، كان مدمنا للخمر، مضيعا للصلوات، وكان كلما دخل على أمه تقول له: يا بني كفاك معصية لله عز وجل وصل الصلوات، تنصحه وتزجره عن إدمانه للخمر. فكلما قالت له ذلك يقول لها: اسكتي، إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. فمات من ليلة ما ودفن في هذا اللحد، فهو في كل يوم في آخر ساعة من النهار ينشق عنه القبر فيخرج ينهق 3 نهقات كالحمار، ثم يعود إلى قبره ويسد عليه قبره مرة أخرى. هذا في ظاهر الأمر يدل على أن العقوبة تكون في الدنيا قبل الآخرة، تكون في الدنيا قبل الآخرة. هذا نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أعجل عقوبة، وقال: ليس ذنب أحرى أن يعجل عقوبته للعبد في الدنيا من البغي، من العقوق والقطيعة، من العقوق عقوق الوالدين والقطيعة. فإذا كان عقوق الوالدين قد رتبت عقوبته معجلة، أعجل عقوبة في الدنيا ثم في حياة البرزخ كما تبين هذه الرواية، ثم في الأخيرة كما بينت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الدنيا أعجل عقوبة، أعجل مثوبة البر والصلة، وأعجل عقوبة القطيعة والعقوق. وفي رواية قال: ليس ذنب أحرى أن تعجل عقوبته للعبد في الدنيا قبل الآخرة من العقوق والقطيعة. من العقوق والقطيعة. بصراحة أنا يعني استشعرت الآن أن الأمر غاية من الخطورة، غاية في الخطورة. إذا كنا نحن نعمل الطاعات، نحافظ على الصلوات، نقدم زكاة الأموال، نسعى إلى مكاتب الرحلات للحج والعمرة، وغفلنا عن حق الوالدين، هذا الحق العظيم الذي جعله الله عز وجل شرطا لقبول هذا، وجعل عدم رضاهما شرطا في تحقيق غضب الرب جل وعلا وتحصيل العبد لسخط الله عز وجل. فينبغي أن يلتفت العبد لحق الوالدين. احنا كده ما بنعملش حاجة. إذا كان بعض الناس الصالحين يظنون أنهم على طاعة، ونرى الآن في بيوت المسلمين، في بيوت المسلمين الآن في مجتمعاتنا، ولو كان بإمكاني أن آتي لكم بأناس يتكلمون عن أبنائهم وما يفعل وما يفعلونه معهم وما يحصل الآن من نار مؤججة في الدنيا في بيوت المسلمين. أتينا بهم من دار المسلمين، اذهبوا يا عباد الله إلى دور المسلمين واسمعوا ما يقول الآباء والأمهات عن أولادهم، وكأن الله عز وجل قد نزع الرحمة من قلوب هؤلاء الأبناء. فحذار حذار. معنا اتصال الأخ إسلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ حسن، أنا من سوريا.
مرحبا.
والد أبي متزوج تنتين.
نعم.
أمي بتغار كثير من خالتي، حتى أو يعني حاولت إنه تقتله. لا، أنا كل ما بنصح والدتي أحيانا تقوم بالدعاء علي، و يعني حتى تقول الله غضب الله عليك. أحاول برها ولكن لا أستطيع. لديها مرض نفسي شديد. الآن نفكر يعني نحن بهذه الحالة لنا 12 سنة، والآن يعني يرد لنا أنه نأخذها على مشفى، لكن نحس بالتأنيب والعذاب لهذا الأمر. ومنذ يومين حاولت أن تقتل خالتي. يعني أرجوك أن
خالتك هي الزوجة الثانية لأم يعني لأبيك، تقصد بخالتك؟ نعم.
نحن نحاول بره ولكن لم تعد تملك نفسها، وتضطرب كثيرا عندما تراها كأنها أصيبت بمرض نفسي شديد. أنا يعني هل من الصحيح أنه نحاول أن نأخذها إلى مستشفى للعلاج؟
تقصد مستشفى الأمراض النفسية يعني؟
نعم.
وهذا الأمر منذ 12 سنة؟
منذ 12 قامت ب نحن بالدور الثالث. دفعتها إلى 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 الأسفل، دفعتها إلى الشارع.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ونعاني الكثير. نحن أولادها لم نعد نستطيع تحملها. والله وكلنا على صلاح ومقيمين الصلاة، حياتنا في جحيم.
هذا واضح من سؤالك أخ إسلام، بارك الله فيك، وأسأل الله أن يفرج عنك وأن يجعلك من أضر الناس بوالدتك وأيضا بأبيك. وهذا واضح يعني من صوتك حتى ومن أسلوبك في الكلام، أنك حريص كل الحرص على ألا تطيع أمك في معصية الله، وأيضا في قلبك الشفقة والرحمة علي. فأسأل الله أن يأجرك على هذا وأن يجازيك على هذه الشعور النبيلة الطيبة خير الجزاء. ولكن رأيت أن سؤالك فيه كثير من أو يعني في أكثر من جهة. الجهة الأولى أن أمك تغار بسبب الزوجة الثانية للوالد، هذا أول أمر. ثاني أمر أن الغيرة قد وصلت بها لأذى حقيقي وتدهورت حالتها النفسية على النحو الذي ذكرت، وبالتالي هذا يؤدي إلى خلق ليس بطيب مع الزوج، وأنت تنصحها في ذلك فتدعو عليك، وحتى تدعو عليك بأن يغضب الله عليك والعياذ بالله، عافانا الله وإياك. وأيضا أنت في تأنيب ضمير أن تصطحبها إلى طبيب أو مستشفى للعلاج، خاصة أن في مجتمعاتنا القاصرة إلى حد ما يظنون أن الذهاب إلى الطبيب النفسي أو إلى المستشفى الأمراض النفسية فيها بعض التعيير أو المنقصة والعيب. ولكن أولا يعني أخي في الله على حرصك هذا العظيم، أبشرك أولا بأن يعني دعاء أمك عليك لا تخف منه ما لم تعصيها على الحقيقة، ما لم تعصيها على الحقيقة، فالرب جل وعلا رب عليم حكيم خبير يعلم دقائق الأمور، يعني لا يستجيب دعاء الناس كده، وإنما كل دعاء يسمعه الرب جل وعلا محفوف بالحكمة والرحمة والعلم. وأنا سأكمل معك الرد على سؤالك ولكن بعد هذا الاتصال. اتصال؟ في اتصال معي؟
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ.
مرحبا.
أهلا بك. ممكن أسأل حضرتك سؤال بعد إذنك؟
فضلي يا أختي.
ليا والدة، والدتي يعني 80 سنة، هي ست كبيرة، بس كل اللي في دماغها أن جوزي بيسمها وجوزي عايز يقتلها، وبتقفل عليها الباب بالمفتاح وبتخاف من جوزي، ودايما على طول قلقانة ودايما على طول خايفة أن هو بيحط لها سمه، وتنام خمس دقايق وتقول لي لا انت دخلتيه عليا، انت بيسميني بيحط لي حاجات وانا نايمه. ساعات بتحمل وساعات بصور.
هي عايشه معاكم في نفس البيت او في نفس المكان؟
إيه؟
يعني عايشه معاكم في نفس الشقه وفي
نفس معايا في نفس معانا في نفس البيت.
طب هو حصل منه امور قبل كده يعني ازعجتك؟
بالعكس والله العظيم، لما بيشوفني بصور شويه عليها بيقول لي حرام عليكي ربنا هيعاقبك.
يعني هذا امر نفسي بحت،
لدرجة ان هي ما بتقعد مثلا برضو فضيلة الشيخ بتغلط وبتنم، يعني بتجيب سيرة ناس، بتجيب بتخطف اعراضهم، بتجيب في عرضهم يعني بتتكلم على عرضهم وحاجات وحشة، وبتقعد تشتم فيهم وتدعي وتدعي على جوزي دعوات وحشة جدا قدام ابني، لدرجة ان ابني يقول لها حرام يا تيتا ما تشتميش بابا، ما تقوليش الالفاظ دي على بابا، ما تدعيش على بابا.
اسأل الله نفرج عنكم. طيب الأخت أمينة اللي اتكلمت من شوية؟ نعم. معا الأخت هبة. السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت فضلت شيخ، أنا بس كان ليا سؤال، أنا عايز أعرف يعني إزاي أعين نفسي على عدم عقوقي والدين لو كان في منهم تفرقة في المعاملة بين الإخوات، يعني في كل حاجة بقى، يعني في كل حاجة، يعني مش بشوف منهم المعاملة اللي تتعامل لإخواتي أيا كانت بقى، يعني سواء عواطف حنية ماديا كل حاجة بقى، رغم أن أنا بحاول بصراحة، بس برضو المواقف يعني بتردني شوية وبرجع شوية، بس عايزة أعين نفسي أكتر يعني.
الله المستعان، ربنا يعيننا.
شكرا
لك. يبدو أن يعني كما ذكرت لكم هذه وقائع في بيوت المسلمين، وهذه القضية بالذات قضية يعني البر والعقوق بالوالدين ينبغي أن تؤخذ محل اهتمام كما يسأل الناس الآن. يعني على عجالة أنا أبشر أولا، لأن في أمور تكاد تكون متشابكة مع بعضها، أن أنت طالما ما بتغضبش والديك وإن دعوا عليك فلا تخشى ذلك، و حاول واستفرغ الجهد والوسع في رضائهما وبرهما. فالأمر في حقيقة الأمر مخيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رضا الله تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. فخلاص صار المقياس لرضا الله عز وجل وغضب الله على العبد هو رضا الوالدين أو غضب الوالدين عافانا الله وإياكم. ولكن في مثل هذه الأمور اللي هي الخاصة زي الأخ إسلام والأخت أمينة بتقول يعني بتدع علينا، والأخ إسلام بيقول بتدع علي ربنا يعني يغضب عليك، وهو بسبب أنه لا يريد أن يطيعها في معصية الله ويخشى أن يستجاب هذا الدعاء، وأيضا الأخت أمينة تخشى أن يستجاب دعاء أمها في زوجها، فأقول لكم لا، ما لم تفعلوا معهم من العقوق شيئا. فإن طاعة الوالدين واجبة سواء كان الوالدين مسلمين أو كافرين، في كل الأحوال طاعة الوالدين واجبة وبرهما واجب. قال الله عز وجل وإن جاهداك، حتى ده إجابة على الأخت هبة اللي بتقول يعني والدي والدتي بيفرقوا في المعاملة بين الإخوات، وأنا هتكلم عن الأمر ده بالتفصيل، ولكن في بداية الأمر مهما فعل الوالدان مهما فعلوا فبرهم ثابت حتى ولو كان كافرين. في أكتر من الكفر، بل لو جاهدوا في أن يجعلوك كافرا فبرهما ثابت. قال الله عز وجل وإن جاهداك، جاهداك يعني بذلوا جهد ومشقة في أن يجعلوك تشرك بالله، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أحمد في مسنده على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. إذا كان طاعة الوالدين واجبة وهذا قد فرضه الله عز وجل على كل مسلم ومسلمة، فعلى المرء المسلم أن يطيع والديه فيما يحب ويرضى ويكره، في العسر واليسر، فيما رضي به وفيما كره، بشرط أن يكون الأمر من الوالدين في غير معصية الله، ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، يعني طاعة الزوجة واجبة لزوجها، طاعة الولد أو الابن أو البنت واجبة للوالدين، طاعة جميع المسلمين واجبة لولاة الأمر، هذا مشروط أن يكون في معروف في طاعة الله عز وجل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا تعارض أمر الله عز وجل مع أمر الوالدين قدم أمر الله عز وجل لا محالة. فهنا الأخ إسلام يقول يعني هي تسب أبي أو يصدر منها تدعو على أبي، فأنا أنصحها وحري به أن ينصح ولابد أن ينصح برا بوالده فتدعو عليه، فلا تخف ولا تخشى، فإن الرب جل وعلا سميع عليم خبير يعلم دقائق الأمور. يعني الموضوع مش زي ما احنا متخيلين نرفع ايدينا ندعي فربنا يستجيب، انما الامر محفوف بحكمة الله عز وجل. معنا اتصل الاخت ام عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ، كل سنة وانت طيب.
مرحب بك يا اختي، بارك الله فيك.
كنت بقول لحضرتك جوزي مقاطع اهلي بقاله 10 سنين ما بيكلمهمش، وماما دايما بتدعي عليه وكده، وبابا برضو عشان هو مش كويس معاهم، انا مش عارفه هو يعني ربنا يقبل منها ولا ايه.
واضح سؤالك يا اختي. نعم
شكرا.
نعم جزاكم الله خير. طيب الامر الثاني للاخ اسلام بيقول ان وصل بيها الحاله النفسيه بوالدته انها زقت أختها أو جارتها لها الزوجة الثانية للزوج من الدور الثالث، يعني كادت أن تقتلها، حاولت قتلها مرارا وتكرارا وهم في معاناة، وهذا يدل على أن الأمر قد وصل حقيقة إلى مرض ينبغي أن يتدخل فيه الأطباء. وهذا لا يعد عقوقا أخي في الله، بل العقوق أن تترك والدتك تسوء حالتها كل حين يوم بعد يوم، و لا تجلب لها العلاج النافع والناجع لهذا، فينبغي أن تبادر وتسارع باصطحابها للطبيب المختص بهذا الأمر أو للمستشفى المختصة بمعالجة مثل هذه الأمراض النفسية، فهذا الأمر واجب عليك. وأيضا ينبغي عليك أخ إسلام، يعني يتوجب عليك أمور أخرى، إذا كانت الأم بارك الله فيها قد وصلت حالتها لهذه الحالة، فينبغي أن تكون معها أنت كالزوج، أن تقوم معها، يعني أن تقوم مقام الأب. قد يكون الأب غير عادل في هذه الأمور، يعني أو أنها الأمر يعني زاد على نفسيتها أكثر من اللازم، فينبغي أن تكون لها ليس ابنا فقط بل زوجا أيضا وصاحبا، وأن تأخذ بيديها وتكثر من نصح بنوع من اللطف والمصابرة، وهذا يحتاج منك لجهد وشقاء وعناء وأيضا صبر، فاستعن بالله وتصبر وكن في خدمة والدتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذنه في الجهاد فقال إلزم ألك أم؟ قال نعم. قال إلزم رجلها فثم الجنة. طبعا حديث البخاري ومسلم قال ففيهما فجاهد. فحقيقة بر الوالدين ليس فقط أن تؤدي القدر الأدنى وهو الطاعة وإنفاذ ما يسألون وما يأمرون فقط، بل ينبغي أن تجاهد، والجهاد فيه بذل المشقة والجهد والتعب في إرضائهما، فهذا الأمر واجب عليك ليس زيادة في معنى البر، بل يجب عليك أن تجاهد في إرضاء والدتك. وواضح منك ما شاء الله لا قوة إلا بالله أنك بها بر، فنسأل الله أن يرضى عنا وعنك. نعم معنا اتصل. حاجة هدى.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخفضي صوت التلفزيون.
كل سنة وحضرتك طيب يا ابني.
وانت طيبة يا أمي. أخفضي صوت التلفزيون يا أمي.
الوقت حضرتك أنا معايا ابن على بنتين. البنتين متزوجات الحمد لله وصالحات وما شاء الله عليهم. وأنا رضيت والدين بفضل رب العالمين.
أمي الكريمة ممكن توطي صوت التلفزيون عشان أعرف أسمعك؟
فأنا حضرتك يعني
صوت التلفزيون
مش عارف أعمل إيه مع ابني العاق اللي فعلا عاق عاق للصبح. أنا شايلة الخط خالص بتاع التلفزيون.
نعم تفضلي.
بتاع التلفزيون.
نعم تفضلي.
فحضرتك الابن ده مبهدلنا. نعمل إيه معاه؟ برغم من اني انا بقول لحضرتك رضيت والدين الحمد لله رب العالمين، وحججت امي وحججت ابي ما شاء الله كانوا بسببي انا تعاقدي في السعودية، وحطيتهم في عيني الحمد لله، وكان رب من كرم ربي عليا كنت عايشة في مكة المكرمة
الحمد لله.
ربنا يجعل لك فيها قرار ويرزقك فيها رزق حلال.
آمين.
كما رزقني يا ابني. فقول لي اعملي.
طيب ايه اللي بيعمله الابن معاك يا امي؟
ايه اللي بيعمله؟ ما بيسمعش كلامنا في اي شيء، وماشي مع قرناء سوء، ومش عايزة بقى أفضحه أكتر من كده يا بس.
ربنا يفرج
عنك. مع أن زوجي ما شاء الله على 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 إكرام الوالدين ما شاء الله، ومش عارف أعمل إيه. يعني لو حضرتك تديني تليفون أكلم حضرتك في وقت تاني ولا حاجة، مش عارف أعمل إيه، مش عارف. لدرجة تسبب للأب في جلطة، اخذت عملت له شلل نصفي والحمد لله تحسن، ولا يمكن يخدم بابا، لا يمكن يروح مع بابا عند الدكتور، لا يمكن يعمل اي حاجه.
ربنا يفرج عنا وعنك.
امين يا ارحم الراحمين، وعن كل شباب المسلمين يرضهم ربي اليه ردا جميلا.
ادعي له، ادعي له، ادعي له، ادعي له يا امي الكريمه، ادعي له ربنا ياخذ بيديه الى الحق والهدى ان شاء الله.
يا ابني لا اخفي عليك ان انا اوقات كتيره بدعي عليه، ما بدعيش عليه هادعي عليه بالعقوق، انا بدعي عليه ربنا ياخده.
لا حول ولا قوه الا بالله. هو يسمعنا الان يا حجه؟
لا يا ابني ده هو ليه 3 ايام طافش من البلد وسايب ابوه وسايبني.
طيب اسمعينا ان شاء الله عبر التلفزيون ونسأل
ربنا يعزك يا ابني. السلام عليكم.
الله يكرمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا مشاهدين الكرام كما تسمعون من صوت هذه الأم يعني الحنون التي نسأل الله أن تكون صالحة، وهو واضح من الأمر، وهذه معاناة تعانيها كثير من بيوت المسلمين. أمنا الفاضلة تذكر الآن أن لها ابن عاق. طيب اللي ابتلي بابن عاق يعمل إيه؟ أنا قبل ما أتكلم يعمل إيه، أنا أحذر من الدعاء على الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم عسى أن توافقوا من الله ساعة فيستجاب لكم. وأنا أقول أن الدعاء يرد القضاء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدعاء سلاح، الدعاء يحول الأمور. كم من كرب فرجه الله عز وجل بدعاء العبد المؤمن له، وكم من دين قضاه الله، وكم من هم أذهبه الله عز وجل، وغم نفثه الله عز وجل بالدعاء. فمن ابتلي بابن أو بنت عاقة فعليه بالدعاء والإكثار من الدعاء ولا ييأس. والمشكلة معانا في الدعاء إن احنا ما بنصبرش في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يعني يستعجل يتعجل الإجابة. يقول: دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يستحسر يعني يصيب ضيق في صدره وحسرة ويأس في القلب، ويظن أنه يدعو ولا يستجاب له فيترك الدعاء. والأمر أمر الدعاء، فقه الدعاء ليس كذلك. ينبغي أن نفهم فقه الدعاء. الإمام ابن القيم لما بيتكلم عن الدعاء بيشبهه بالبذرة اللي في الآخر هتطلع منها برعم صغير، ثم يكبر هذا حتى يكون ساقا، ثم شجرة كبيرة لها أوراق وأغصان، ثم تحصد الثمرة. ما فيش أبدا حد يحط بذرة في الأرض وبعدين يسقيها بالمية ويحصد الثمرة مرة واحدة، إنما يعني الدعاء يكون على مراحل ويحتاج إلى صبر. وتكرار الدعاء والإحاح على الله في الدعاء كوضعك للبذرة في الأرض ومراعاتها بالماء يوما بعد يوم. أنت تحط بذرة تسقيها مرة واحدة، ولا أول يوم تسقيها تفوت يوم وتاني يوم تسقي، وهكذا تتابع سقيها بالماء حتى ترعرع وتحصد الثمرة. فالأمر يحتاج لوقت ويحتاج لصبر. لكن في حقيقة الأمر الدعاء يصبر العبد المؤمن. ليه؟ احنا قلنا بالضبط زي الزرعة اللي بتزرعها. انت بتحط البذرة بتقعد ترعاها بالماء اللي هو الحاح في الدعاء وكثرة الدعاء، فيبلك بوادر الخير، يبلك بوادر الخير، بتلاقي بيبلك يعني بيبلك بوادر الخير، انك بتشوف البذرة بتاعتك بتنبت ثم تغلظ وتستوي وتصير ساقا حتى تصير ورقا وأشجارا. فأنا أقول لكل من ابتلي بولد أو بنت عاقة عليه أن يكثر من الدعاء، وأن يلح على الله عز وجل في الدعاء، وأن يراعي هذا الأمر بالدعاء، ولا يستحسر ولا يتعجل ولا ييأس. وليعلم الآباء أن صلاحهم هو الذي يربي الأولاد، هو الذي يربي الأولاد. يعني قد يكون الأب والأم صالحين زي ما أمنا الحاجة هدى تقول، يعني أنا الحمد لله حججت والدي والدتي، وزوجي بر بأبوه وأمه كويس جدا، وابننا دعاق، وإحنا ناس صالحين، مش يعني ما عملناش كده حتى نعاقب بمثل هذه العقوبة. أقول قد يكون ابتلاء في بداية الأمر، لكن لا تيأسي. كثير من الدعاء وواظبي على طريق الصلاح فهو المنجي والآخذ بيد ابنك من الضلالة إلى الهدى والرشاد. قال الله عز وجل في قصة موسى والخضر عن الغلامين اللذين في المدينة، قال: وكان أبوهما صالحا. وقال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عليك بالدعاء يا أمي العزيزة لولدك بالصلاح، وأن تواظبي وتلزمي طريق التقى والصلاح، فهذا إن شاء الله يجلب لك ولدك. لا تدعي على نفسك ولا على ولدك، وادعي أن يعني يرده الله عز وجل إليك. معنا اتصال. السلام عليكم.
أي سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حاجة عزة من الجيزة.
مرحبا يا أمي.
لو سمحت لحضرتك.
تفضلي.
أنا معايا ولد واحد على بنت، هو اللي عاشلي على بنت، عاشلي بعد ثلاث ولاد، ووالده متوفي بقاله 12 سنة، وعمل معايا كتير قوي، بهدلني، ما بيسمعش كلامي في أي حاجة. اتجوز واحدة أكبر منه بعشرين سنة، كانت جارة ليا، وخد شقتي، سبتله شقة والده، وأنا عندي شقة، وعايشة في شقتي أنا، طردني من شقتي وعايز الشقتين، ومش عايز حتى بنتي تجيني زيارة، وعرضت إخواتي كتير، ما بيسمعش وبيشرب، عمل معايا كل حاجة، ومش عارفة أعمل إيه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا عليك يا أمي، نسأل الله أن يفرج عنك الكرب والهم.
قفلت شقتي، مش عارفة أعمل.
وأنت الآن مع بنتك يا أمي؟
قعدت مع بنتي، مش مهزيني، لو قعدت مع بنتي بيجي وبيقلب عليها الدنيا ونكد عليها ويسبب لها فضايح وهي في بيت عيلة. لو رحت عند أخويا يقول لي أنت خدامة، لو رحت عند بنتي يقول لي أنت خدامة، مش عارفة أعمل إيه. قفلت الشقة يكسر بابها، عايز يقول له اختار لك شقة يقول لي أنا هنا وهنا، أنا عايز الشقة دي، ومبهدلني، وقال لي أنا طلقتها، واتضح إنه ما طلقهاش. مش عارفة أعمل إيه، عملت كل حاجة، مش عارفة أعمل إيه.
نسأل الله أن يفرج عنك، و يعني تتبعي لطف الله عز وجل في هذا البلاء.
صراحة يا سيدنا الشيخ أنا بدي عليه.
ما ينفعش، احنا قلنا كده.
تعبت، حتى ليلة القدر حرمني، حرمني من إني أدعي له دعوة. ليلة القدر بهدلني وشتيمة، ألفاظ بذيئة، وفرج عليا الناس، أضطر بعد ما أقعد يوم نفسي أقعد لوحدي واستقل، مش عارفة عايزة استقل لوحدي في السن ده، عندي 58 سنة، عايزة أقعد لوحدي مع نفسي، مش مهنيني بنتي تجيني زيارة تقعد معايا، لا طايقها ولا طايق جوزها ولا ولادها، مبهدلني وأنا أنا عايزة بس يعني مش عايزة منه حاجة، بأكله وأشربه ونايم، مفيش حاجة، مش عايزين منه حاجة، ينزل يشتغل يوم وعشرة نايم في البيت، قلت مش مهم، بس يبقى لسانه حلو معاي، بس يبقى حلو لسانه معاي، مفيش أبدا.
ربنا يفرج عنك يا حاجة عزة، و يعني أنا أقول لك ولأمنا الحاجة هدى اللي اتصلت من شوية، يعني أقول لك نفس الكلام، وأنا أكمل في الموضوع وأقول يا عباد الله، يا أمهاتنا الكرام الأفاضل، أنتم والله على رؤوسنا، ويعني كنا نتمنى يعني أن يطيل الله العمر، يعني أنا على المستوى الشخصي كنت أتمنى أن يطيل الله العمر بأمي وأكون تحت رجليها، ولكن الحمد لله على كل حال. وأواسيكم وقلوبنا معكم، فهذا الأمر مصيبة عظيمة حقيقة، أن يكون أقرب الناس إليك هو أجحد الناس عليك، فهذا في حقيقة الحال ابتلاء ومصيبة ينبغي أن تقابل بالصبر والاحتساب وبالصبر الجميل، ليس مجرد الصبر، الصبر الجميل الذي ليس فيه مقابلة الإساءة بالإساءة، بل مقابلة الإساءة بالإحسان، الصبر الجميل الذي فيه الرحمة واللطف على الخصم وعلى من يعتدي عليه، الصبر الجميل المسبوق بالعفو لا بالاعتداء بمثل ما اعتدي علينا. فهذا ما تملكه، يعني ما ينبغي أن تفعله الأمهات مع الأولاد، أن تصبر على أولادها صبرا جميلا، لا تدعو عليهم، تدعو الله عز وجل أن يهديهم، أن يردهم إليهم. دائما أكثروا من الدعاء، اللهم ارزقني بر أولادي وودهم وحبهم، وارزقهم بري وودي وحبي، وكفى بالله عز وجل وكيلا وكفيلا. فالله عز وجل في حقيقة الأمر، الله عز وجل هو الذي يكفي ويأوي، وهو سبحانه بيده العون والمؤونة. فإذا كان جحد من الناس من جحد، فالله عز وجل هو الذي يكفي ويؤوي، ورحمته أوسع وعطاؤه أوسع وفضله أوسع، فتعلقوا برحمة الله عز وجل وفضل الله عز وجل. وأقول لك يا حجة عزة، يا أم الكريمة، ما تدعيش على ابنك، ودعي له أن ربنا يهديه، وهو الخسران إلى يعني أن ترضي أنت عنه، وأسأل الله أن يرده إليك بالبر والود، إنه جواد كريم. معنا اتصال. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا كنت عاوزة أسأل حضرتك، هو يعني أنا والدي متوفي، وكان هو قبل ما يتوفى كان على طول بيدعيلي وما كانش زعلان مني في أي حاجة، بس أنا ليا والدتي يعني أنا مش كنت بعمل فيها أكتر من يعني هي لسه موجودة، بس أنا يعني كل اللي كان بيحصل بينا إن إحنا باستمرار مختلفين في الرأي، تقولي أي حاجة أنا مش مقتنعة بيها، بس يعني عمري مثلا ما مديت إيدي عليها ولا غضبت فيها ولا يعني الحاجات اللي هي القوية دي، هي المشكلة بس إن أنا وهي مكناش عمرها بنتفق في الرأي. فأنا لما جيت اتجوزت وكده، أنا كنت اتجوزت إنسان كويس جدا وكنت سعيدة قوي معاه، بس مش عارفة ليه كنت دايما بحس إن أنا مش مرتاحة في حياتي، مع إن كان جوزي يعني موفر لي كل حاجة، ولغاية ما في العشرة أيام الأخرين من رمضان يعني هو انفصل أو كده ومش عارفة ايه. فأنا الحاجة الوحيدة إن أنا نفسي أسأل عليها، هو ممكن يعني يكون ده بسبب إن أنا كنت بزعل والدتي ولا لأ؟ يعني هو ده عقاب لي كده ولا ده ممكن ابتلاء ولا نصيب؟ يعني أنا نفسي أعرف هو يعني ده ايه، بس يعني هو ممكن ده يكون قبل زعل والدتي مني، يعني انا مفرحتش بحياتي مع زوجي، يعني رغم اني كنت سعيدة معاه وكان بيريحني كتير وبيعمل لي كل اللي انا عاوزاه، فيعني عاوز اخد رأي حضرتك في ده، تقولي هي فعلا ده عقاب عقوق والدين كده؟
تسمعيني ان شاء الله. في اتصال اخر. الأخت الكريمة يعني كما هو واضح لا يستطيع أحد أبدا أن يجزم لك حال عدم سعادتك مع زوجك أو حياتك الزوجية، إن كانت بسبب عدم برك بوالدتك ولا بسبب معاصي أخرى، مش عارفين أصلا ده ابتلاء ولا ده عطاء من الله. يعني دائما كل أحوال العبد مع الرب جل وعلا، علينا أن ينظر العبد في حال نفسه ولا ينشغل بما عند الله. يعني في ناس تبتلى رفع للدرجات، وناس تبتلى تكفير للسيئات، وفي ناس تبتلى عقوبة بسبب ظلم حصل منهم على أشخاص آخرين، وفي ناس تبتلى تمحيص وإصلاح عيب من العيوب في أنفسهم يعصون به الله عز وجل، ولا ينصلح إلا بهذا الابتلاء. لا يستطيع أحد من الخلق أبدا أن يجزم لأحد ابتلي بابتلاء ما حقيقة هذا الابتلاء. قد يكون رفع للدرجات، قد يكون تكفير للسيئات، قد يكون عقوبة بسبب ظلم وقع منك على حد آخر، قد يكون لا ننشغل نحن بما عند الله، ربنا عمل معايا ليه كده، إنما اسألي نفسك أنا ليه تعامل فيا كده. ربنا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فجميل أن أنت يعني تلومي نفسك وتقولي طب يا ترى إيه ده، إيه اللي حصل لي، الابتلاء ده حصل بسبب ذنب؟ هو ده الخلق الطبيعي اللي ينبغي أن يسلكه العبد، لكن هل ذنب معين؟ لا يستطيع أحد أن يجزم بذلك. إن كانت معاملتك مع عمك طيبة ومجرد اختلاف في الرأي وإنت حاسة يعني بتوبة وإنابة وإن ده ذنب، استغفري الله عز وجل وتوبي إليه واستغفري أمك، اسأليها أن تغفر لك وأن تعفو عنك وأن ترضى عنك، يرفع هذا الذنب، وإذا رفع الذنب رفع البلاء. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا عايز يعني استفسار صغير كده بخصوص عقوق الآباء للأبناء والعكس، يعني دايما الكلام عن عقوق الأبناء للآباء أو الأمهات، فالآباء أحيانا بيحصل منهم عقوق لأبنائهم بقصد أو بدون قصد، وفي الأمور الدنيوية أكثر، يعني بيبقى شركات، يعني لما الأب يربي ابنه يقول له الابن ده زي الحمار، الابن ده زي الحمار، الأب يركبه في وقت ما هو عايز، يعني بتهيألي ده أسلوب تربوي خاطئ.
طبعا طبعا.
فأحيانا الابن بيبقى له رد فعل على هذا الأسلوب السيء، فهل ردود الأفعال ديت ربنا سبحانه وتعالى يغفرها ولا الواحد مش عارف؟
حاضر.
فيعني الواحد بيبقى مستاء.
يعني أنا ده بصراحة كنت أتكلم عنه بالتفصيل بعد ما جاوب على هذه الأسئلة، وأنا بصراحة جعلتها بشرة يعني أزفها لإخواني المسلمين في ثنايا الحلقة، يعني سأرد عن ذلك بالتفصيل وتسمعني إن شاء الله تعالى. طيب اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
مرحب بك.
أنا سعيدة والله إن أنا قدرت أوصل لكم.
ربنا
معاك. معايا ابني يعني 28 سنة وخريج جامعة الأزهر، وفجأة كان خطب واحدة وبعدين سابها وطلعوا ناس مش كويسين يعني، ومن ساعتها بقى هم أذوه، أذوه نفسيا وأذوه يعني ماشي غلط وكده، وأنا دخت معاه وعملت معاه جميع المستحيلات، وابتدى يشرب وابتدى يأذي نفسه يعني وكده، فمش عارفة أعمل إيه معاه. بدعي له كتير، بدعي له، بس هو طيب، بس في نفس الوقت ماشي مع دماغه، مش بيسمع الكلام، فمش عارفة أعمل إيه يا شيخ، أعمل إيه؟ وأبوه تعب وإحنا تعبنا، وحصل له أذية كتير من ماشي مع أصحاب السوق، ولغاية دلوقتي إحنا برضه في مشكلة، فمش عارفة أعمل له إيه؟ أعمل له إيه؟ ساعة يبقى كويس، وساعة يبقى وحش، وساعة أبص عليه يقول لي أسيب لك البيت وأمشي، وغلبان، وساعة يبص في رجلي، يعني مش هقول لك إن هو عاق، بس مش بيسمع الكلام.
انت بتقولي بقت ليه ظروف نفسية معينة، فالعل بيعمل الامور دي في حالة يعني متقلبة المزاج.
وفجأة بص لقيه يقول لي ماما انا هبقى كويس وهبقى حلو، وفجأة بص لقيه مع الشرب مع الاصحاب الاذية، ووديته برضو يعني دار وقاية كده وقعد فيها شهر عشان يبطل الحاجات دي، وعنده استعداد، بس مش عارفة الشيطان مغلوب عليه اكتر واكتر، فمش عارفة اعمل ايه.
دعيله،
بدعيله كتير جدا،
واظبي على الدعاء يا ام الكريمه.
بدعيله، بس ساعات ابوه بيزهق منه، بيقعد يقول يا رب كذا ورب كذا، اقول له لا، هو ما بيحصل له حاجه، احنا اللي بنتاذي.
صحيح.
احنا بنتاذي.
نعم.
فمش عارفه اعمل ايه يا شيخ.
حاضر.
يعني انا خايفه مستقبله، يعني اتمسك قبل كده وقعد برضو فتره في مع الشرطه، قعد بتاع شهر كده ولا 15 يوم، واذوه واصحابه اللي بيؤذوه، مش هو اللي بيؤذي نفسه، اصحابه اللي بيبلغوا عنه بيؤذوه، وهو انسان مؤدب ومحترم وكله السجارة وخارج جامعة الازهر، فمش عارفة اعمل ايه.
نسأل الله ان يشفيه ويعافيه وان يأخذ بيديه
يا رب
الى البر والهدى، وان يجعله قرة عين لك
يا رب، يا رب
الدنيا والاخرة
يا رب.
اكثري من الدعاء وخذي بالاسباب وطرق العلاج زي ما انت ماشية بالضبط، وعليك بالصبر والتصبر انت والاب الكريم حتى تأخذ بيدي ابنكم، فهو مبتلى وهو يحتاج لنوع رعاية، على الكلام اللي سمعته منك يحتاج لنوع رعاية وصبر، خاصة ان حالته النفسية سائت، فخذوا الاطباء النفسيين واصبروا وارضوا عنه وسامحوه وادعوا له، عسى الله ان يشفيه لكم ان شاء الله تعالى، وابشروا ان شاء الله بالخير. الامر بيتكرر كتير، الاب او الابن او الام اذا زهقت على الاولاد تدعو على اولادها، يمكن الامر ده اتكرر كتير خالص من حاجة هدى والحاجة عزة وأمنا الكريمة اللي لسه متكلمة، وحتى الأخوات الأخت هبة والأخت معبدالله لما بتقول برضو أن أزواجهم، يعني الأخت هبة بتقول أن بتقول ان زوجها ما بيعملش حاجة مع والدتها لكن هي بتدعي عليه فخايفة من كده. وايضا الاخت ام عبد الله بتقول ان زوجها قاطع اهلها 10 سنين فامها بتدعي عليه. فانا يعني هتكلم بالتفصيل عن موضوع الشحناء والقطيعة وضوابطها الشرعية الان. لكن اقول على كل حال يا اباءنا وامهاتنا الافاضل انتم والله في العين والقلب، ولكن اصبروا، عقوق الابناء ابتلاء يحتاج الى صبر واستغاثة بالله عز وجل وتوسل الى الله عز وجل بالدعاء. كلنا نذكر الحالة الرجل الذي يعني يمكن هذه تناولتها كثير من اشرطة الدعاء وكثير من المواقع الدعوية على الانترنت. القصة المعروفة ان راجل كان عنده عربيتين، ابنه دايما ياخد عربية بتاعته، فقال له ككسر رقبتك مرة، عمل حادثة بالعربية وانكسر رقبته فعلا. فهو ده تحذير النبي عليه الصلاة والسلام، لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم ولا على اموالكم، عسى ان توافقوا من الله ساعة فيستجاب لكم، في الاخر لن تحصدوا الا الندم. فاصبروا يا عباد الله. انا مستغرب هذا نوع ابتلاء. الاولى ان الابتلاء يقابل بالصبر وبالحدود التي حدها الله عز وجل بالضوابط الشرعية. ربنا النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا ان اللي ابتلي بابن عاق ما يدعيش عليه، يدعو له ويصلح هو في نفسه، فان صلاح الاباء يصل الى الابناء لا محالة. قال وكان ابوهما صالحا، وقال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا، واصلحوا في انفسكم يصلح الله عز وجل لكم اولادكم، ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا. فحذاري حذاري حذاري من الدعاء على الاولاد وعدم سلوك الضوابط الشرعية لمن ابتلي بولد عاق. طب ايه الضوابط الشرعية اللي يسلكها؟ زي ما قلنا يصبر، يدعو للولد، لا ييأس من الدعاء، يعني يلح ويكثر في الدعاء، وان شاء الله ربنا يغير له الحال شيئا فشيئا بفضله وكرمه. الحاجة الثالثة ان يلزم الرجل او الوالد او الام طريق الصلاح، فانها ان صلحت اصلح الله عز وجل لها ولدها كما اخبرنا القرآن الكريم بذلك. رابعا، وده امر مهم يمكن في كل الحالات اللي بيتكلموا بيقولوا احنا ما عملناش حاجة في ابائنا وامهاتنا، صحيح فقد يكون ده ابتلاء، لكن قد يكون انت بتعمل حاجات لا تظن انها عقوق، فيبتليك الله عز وجل بعقوق ولدك، فهذا ايضا بما كسبت يداك. ممكن يكون عقوق الولد بسبب عدم تربيته على الدين، يعني غالبا العقوق من الابناء للابناء يكون في المجتمعات المطرفة الى حد ما، لان الابن او الاب او الام بيكون رحيم على ولده فلا يرفض له طلبا، ويكون دائما ساعيا في قضاء حاجاته. الولد تعود ان يكون الاب موظف عنده، كل ما يطلب حاجة الاب يديله، وكذلك الام تكون موظفة عند ابنها. فأنتم الذين أخطأتم في بداية الأمر، يعني أنا لا أقول على الكل، لكن أوصي يعني إذا ابتليت بابن عاق فابحث إيه الأسباب. أنا أثرت في تربيته ولا لأ؟ أنا دلعته زيادة عن اللزوم ولا لأ؟ أنا علمته من القرآن أو من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ولا لأ؟ أنا لما كنت بلاقيه بيمشي مع إخوة صالحين أخاف عليه وامنعه يخش المسجد ولا لأ، لحد ما اتخذ رفقاء السوء وسلكوا طريق المخدرات والأمور الخليعة المنتشرة الآن في مجتمعاتنا. ينبغي أن تبحث، تفتش في نفسك وفي قلبك ما الذي قصرت. لابد أن يكون بذنب الممت به أيها الأب الكريم وأيتها الأم الكريمة. فلا تدعوا على أولادكم، واتقوا الله عز وجل وقولوا قولا سديدا، وفتشوا في أنفسكم أي الأسباب. قد تكون يعني قد يكون عقوق الأبناء عقوبة لذنب أثرت في تربية ابنك، لم تعلمه من الدين ما يحصنه ويجعله بك بار، فلا تلومن إلا نفسك. سعيت في حاجاته وفي قضاء حاجاته فأتيت بالمال، لا تدري من أي مال، من أي وجه أتيت به، قد تكون أطعمته من حرام، غذيته من حرام، ألبسته من حرام، فكل هذه الأمور بما كسبت يداك. فنحذر أشد التحذير على هذا الأمر. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
انا كنت عاوزة يعني اوري وجه من الوجوه الطيبة في البر. انا زوجي الحمد لله متجوزاه بقالي 11 سنة، عنده كمية بر يعني مش عارفة اقولها ازاي، بر جدا جدا بابوه وامه. ابوه توفى من حوالي 3 سنين وكان ميت بيدعيله الحمد لله. امه يعني سبحان الله الحمد لله بر بيها بشدة، ساكنين مع بعض في بيت واحد، ويعني الحمد لله يعني صحية نايمة بتدعيله. وبفضل ربي يعني انا تعلمت منه كتير جدا في ال 11 سنة دول، ان انا يعني ان انا تعلمت منه كتير جدا في اوجه البر مع ابي وامي. بطل طبعا الناس كلها انها تدعيله يا رب ان شاء الله. ويعني سبحان الله فعلا البر ده انقلب على حياتنا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عندنا بركة الحمد لله في الرزق، وبركة في العمل، وبركة يعني الحمد لله. حتى هو بيتقي الله في كل حاجة في حياته، في شغله، في حياته، في كل حاجة سبحان الله. ففعلا البر يعني قالب على حياتنا يعني نعمة الحمد لله. فأنا كنت عاوزة أوري الصورة الطيبة ديت للناس اللي هم يعني اللي ما بيبروش بأهلهم، أكيد أكيد حياتهم في جحيم يعني سبحان الله. إنما فعلا البر بيدر رزق وبيدر بركة، والحمد لله بيدي بركة في تربية الأبناء، بيدي بركة في كل حاجة سبحان الله. وأطلب من الناس اللي بيسمعوني كلهم إنهم يعني يدعوا له ويتمنوا إن أولادهم يكونوا زيه إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا أختي، بارك الله فيك وفي زوجك، وأسأل الله أن تكوني له عونا على البر بوالديه. ودي بصراحة النقطة اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها، يعني الأخت ربنا يبارك فيها وضحت كيف تكون الزوجة عون للبر، على النقيض مما سمعناه الآن. كل أم تتكلم تقول من ساعة ما خطب، من ساعة ما تزوج وحاله انقلب وبقى يعملني معاملة سيئة. فهذه هي فتنة الزوجة، كما قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، عدو لكم. قال سفيان رحمه الله: تكون الزوجة عدو للزوج إذا منعته عن طاعة الله وعن أداء الحقوق التي أوجبها عليه الله عز وجل. فكل واحد يتجوز يقارن بين أمه وزوجته، ويكون في إرضاء زوجته على حساب سخط أمه، فالعياذ بالله، يعني هذا يبعده الله عز وجل ويغضب عليه. وينبغي لكل زوجة ولكل خطيبة لابن أن تتقي الله عز وجل، وأن تكون كأختنا الفاضلة الفرحانة ببر زوجها لأبوه وأمه، ويعني واضح من كلامها أنها عون لي في هذا الأمر، وأنها لمست هذه البركة في حياتها. فلو أنا أقول للزوجة الكريمة: لو الأم أو الأب غضبوا على جوزك بسببك، اعرفي أن ربنا هيغضب عليه وهو مش هينفع نفسه ولا هينفعك. فالأولى أن تكوني أنت وزوجك تحت قدمي أبيه وأمه حتى تلمسوا هذه البركة التي تحدثت عنها أختنا الكريمة، ونتكلم عنها الآن بالتفصيل. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا الحاجة هدى اللي كلمت حضرتك من شوي.
نعم
الحاجة. أنا دلوقتي حضرتك يعني بقترح حاجة، معلش
فضل.
اسمعني
فضل.
الله يرضى عنك، الله يرضى عنك يا ابني. ممكن تعملوا لنا مركز لأولاد المسلمين، مش عشان علاج الإدمان وبس، علشان يطلع منه يعرف حق أم وأبوه عليه، وتردوه دينيا عن ما هو فيه، عن المعصية اللي هو فيها. يعني ابني اللي حضرتك أنا سمع كل كلامك حرف حرف، ابني متربي في مكة المكرمة، والله متربي في مكة في الحرم، 7 سنوات في الحرم. هقول لحضرتك ايه؟
عليك بالدعاء يا امي، ولا تدعو عليه، عليك بالدعاء وقابلي هذا الابتلاء.
يا ابني حبيبي لي 10 سنين انا بدعي، يا ابني اقسم بالله انا شهيقي الذكر وزفيري الدعاء. طب هقول لك ايه يا حبيبي اكتر من كده؟ اعملوا لنا مركز ومستعدين ندفع اي حاجة، لان وديناهم مستشفيات. يعني ليا صديقة بتحفظ قرآن عندي في المسجد معايا قالت لي انا وديته 4 مستشفيات صرفت فيهم بتاع 40,000. دون جدوى.
ابشري بالفرج ان شاء الله. ابشري يا ام الكريمة. طالما انك يعني وصلت الى هذه الحالة من الدعاء والاستغاثة بالله عز وجل فهذه هي مظان الإجابة. قال الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فإذا وصلت الحالة هكذا الصبر خلاص يعني ضاق الحال وصبرنا وبقالك 10 سنين بتدعي ووصلنا إلى حالة من الضيق الذي ليس بعده ضيق فأبشري يا أمي بالفرج. ولعله إن شاء الله في الأسبوع القادم تتصل بي في نفس البرنامج وتبشرين إن ربنا هدى ابنك وأصلحه لك إن شاء الله. استبشري وأملي في الله عز وجل ما يسرك ولا تيأسي من روح الله وهوني عليك ودائما تصبري. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا له من الصبر. فاصبري واعلمي أن الأمر إذا وصل إلى الكرب فقد جاء الفرج. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يجمع الله على مؤمن عسرين أبدا. قال الله عز وجل إن مع العسر يسرا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فلا تيأسي من روح الله وأملي في الله عز وجل ما يسرك وأكثري وواظبي على هذه الضوابط الشرعية. الصدقة عايزة تنشئي انت ما شاء الله ربنا هداكي للفضل والخير عايزة تنشئي مركز لتعليم أبناء المسلمين حقوق الوالدين وغيرها من الحقوق، حقوق الرحم، حقوق الجار وغيرها من الحقوق التي أوجبها الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يكافئك ويجازيك خير الجزاء ولو حتى على النية. ونهيب بقناتنا الكريمة قناة الناس يعني كثير من المشاريع والخدمات الدعوية قامت بها وأحدثت بها نهضة. فعلى ما سمعنا في هذه الحلقة من مآسي في بيوت المسلمين أهيب بقناة الناس المباركة الميمونة أن تنهض بهذا الاقتراح التي بيانته الحاجة هدى بارك الله فيها. أنا بس عايز أتفرغ بعض الوقت للرد على الأسئلة وأعتذر عن عدم استقبال اتصالات أخرى حتى أتمكن من الرد وأقول العلاج في عجلة. الأخت أمينة اتصلت بينا وقالت إن والدتها مسنة عندها 80 سنة وإنها بتتخض من جوزها وحاسة إن جوزها بيخش هيحط لها سم في الأكل هيقتلها. فواضح إن الأمر وصل إلى حالة نفسية معينة بسبب كبر السن أو العجز. فأنا أوصي أختنا الكريمة عليها بالصبر والبر بوالدتها وأن يعني الأمر واضح واحدة 80 سنة فالزوج متعقل الأمر جيدا بارك الله فيه يعلم أن الحالة وصلت للخرف الذي يسببه كبر السن. فادعو الله عز وجل لأمك أن يشفيها ويعافيها ودايما صبري زوجك أنها لا تقصد ذلك بالكلام الطيب اللطيف ولا تخشي من الدعاء فإن الرب جل وعلا عليم حكيم يعني يعطي على ما يفعل العبد ليس على ما يعني ما كل واحد الدائم الثاني يدعي عليه وربنا يصيب. ليس الأمر كذلك. وزي ما أخبر النبي عليه السلام يعني أن الله لا يستجيب دعائكم لإخوانكم ولو أن الله كان يستجيب لدعا أناس بهلاك أناس في أموالهم وأولادهم ولكن ذلك لا يكون من الله عز وجل. لكن خاصة موضوع الوالدين لأن النبي عليه السلام قال 3 دعوات أسرع في استجابتهن وفي رواية لا شك في استجابتهن وذكر منها دعوة الوالد على ولده. فاحنا نحذر من دعوة الآباء على الأبناء إذا كان الأبناء قد تلبسوا بالمعصية الموجبة لسخط الله عز وجل بسبب سخط الوالدين. لكن طالما أن الأبناء على خير وعلى طاعة الله عز وجل ويحدث دعاء من الآباء بسبب ضيق النفس بسبب أي شيء فلا يخشوا شيئا ولا استغفروا الله عز وجل وتمسكوا به. الأخت هبة بتقول إن أنا نفسي بر أبويا وأمي بس هم بيفرقوا في المعاملة بيني وبين إخوتي. أنا أولا أقول يمكن أنا قلت للأخت بر الوالدين ثابت ولو كان كافرين ولو كانوا بيعذبوك ليل ونهار. ليس هناك سبب مقنع يقول ان انت ما برهمش. فرقوا بينك وبين اخواتك مش مشكلة, هو ربنا هيحاسبهم, مآلهم عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم سترون بعدي اثرة وامورا تنكرونها. اثرة يعني ناس يأثروا ناس بالخير عن اناس, زي موضوع التفرقة بين الاولاد في العطاء. ممكن تلاقي ابوك وامك بيؤثر احد الابناء عنك, احد الاخوات عنك. طيب دي اثرة وامورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. لو الوالدين قصروا في هذا الأمر وهذا تقصير لا شك فيه, فهذا ليس سبب في أن تتأخري أو تتخلفي عن الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليك. بر الوالدين ثابت للوالدين ولو كان كافرين, ولو جاهداك على الكفر, ولو ظلموك في العطاء, ولو آثروا غيرك بالعطاء, لا يسقط هذا حق بر الوالدين عليك. فاتق الله وبر والديك قبل أن تندم. وأقول للوالدين اتقوا الله عز وجل واعدلوا بين أبنائكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأنصار قال يا رسول الله ألا تدخل هذا البيت الذي نحلته ابني؟ أنا اديته له كده إياه, كل خش كل فيه عشان تحصل البركة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, وفي رواية بيقول له تشهد على هذه العطية هذه النحلة, تعال اشهد يا رسول الله اننا نحلت ابني هذا البيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل اولادك اعطيت؟ قال لا بل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاني لا اشهد على زور. فاعتبر التفرقة في المعاملة بين الاولاد زور, وجاءت سورة يوسف في القرآن لتحذرنا من التفرقة بين الأولاد حتى في الجانب المعنوي. وهذا حاصل للأب والأم, ممكن يحبوا بعض الأولاد عن البعض الآخر, لكن ينبغي ألا يظهروا ذلك للأولاد حتى لا يحرضوهم على الضغينة والتباغض فيما بينهم. فاتقوا الله أيها الآباء وأيتها الأمهات واعدلوا بين أولادكم, يعني حتى لا تحصدوا ثمرة لا ترجونها وأنتم سمعتم المآسي الكثيرة. طبعا كان المفروض أكمل, أنا كلمت عن الجانب الأول وهو العقوق. طيب دلوقتي العاق يقول لي طب أنا أعمل إيه؟ أعمل إيه أنا؟ خلاص أنا عرفت أن أنا عاق, أعمل إيه؟ أبر أبي وأمي إزاي؟ أكفر عن أموري إزاي؟ للأسف وقت البرنامج خلص إلا في الرد عن بعض الأسئلة, وسنستكمل هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن أرد بسرعة على الأخ الكريم اللي اتكلم عن عقوق الآباء للأبناء. يعني بيقول الأب بيشتم ابنه ويقول له ده ممكن, حتى عبر بألفاظ يعني صعبة فعلا تجرح القلب وتسبب ألم في النفس, وده بيخلي الواحد يتصرف تصرف لا يليق بالآباء حتى ولو بالتلفظ بألفاظ معينة أو بالكلام, ويتضجر ويتأفف إلى غير ذلك, بل يتعدى الأمر أكثر من ذلك. أنا أقول الإمام ابن كثير في تفسيره بعد أن تكلم عن آية بر الوالدين هي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات, قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآيات بيّنت أن التأفف عقوق. طيب يعني مين اللي يؤمر بأمر, خاصة أن يكون الأمر متنوع بين ما يحب ويرضى وبين ما يكره ولا يتأفف, كلنا نقع في هذا الأمر. فالإمام كثير يقول فنزلت آية التخفيف أنه من كان بارا بوالديه ثم صدر منه خلاف البر بسبب ضيق نفس, بسبب ضعف نفس, بسبب سوء تفكير, بسبب خيانة العقل, بسبب ضعف شهوة وانكباب عليها فخالف أمر الأب أو الأم, لكن هو في حقيقة الأمر بر بهما, فحصل صدر منه خلل يناقض بر الوالدين. فقال ربكم, ده نزلت الآية تخفيف, ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين يعني في سلوككم مع الآباء أصلا مع والديكم أنتم أصلا صالحين، ثم صدر منكم ما يعتري هذا الصلاح من خلل، فتوبوا إلى الله واستغفروه واستغفروا أبويكم فإنه كان للأوابين غفورا. فإن هذا الخلل يغفر فورا بمجرد ما تستغفر الله عز وجل وتتوب إلى الله عز وجل وتسأل من أبيك أو أمك الرضا والمغفرة. يمكن حتى نقول الكلام ده للأخ اللي سأل وقلت له دي بشرة أنا حبيت أزفها لإخواننا المشاهدين، إن في آية تخفيف، لأن ما فيش منا حد إلا وقد صدر منه مع أبيه أو أمه ما يناقض هذا البر، فعليه أن يستغفر الله، يبادر بالتوبة، يبادر في رضا الأب والأم، يبادر في تصليح الأمر الذي سبب غضبهما. قال الله عز وجل: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين أي التوابين غفورا. وهذا أيضا للأخت الفاضلة اللي بتقول يعني لما حصل انفصال بينها وبين زوجها ده بسبب والدتي، فاختلافها مع الرأي مع والدتها ينبغي أن يعني تصلح ما بينها وبين والدتها وتفتش في قلبها عن كل الذنوب التي ألممت بها، عسى الله عز وجل أن يرزقها السعادة في الدنيا والآخرة بأن تتوب من هذه الذنوب. الأخت أم عبد الله، ومعلش أنا يعني بأخر دقيقة واحدة لكن الأمر ده مهم، بتقول إن زوجها مقاطع أهلها بقاله 10 سنين وأمها بدأت تدعي على زوجها، هي خايفة إن دعوة الأم تصيب هذا الزوج، ولا شك أن هذا الزوج قد يعني تلبس بسبب من الأسباب الخطيرة جدا والعياذ بالله، وهي القطيعة. وأنا هقول بس حديث واحد، أنا خايف من الشحناء والخصومة خاصة بين الأهل وذوي الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود في سنن من حديث أبي هريرة: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، مش 10 سنين، 3 أيام. رخص لك الشرع لو حد ظلمك إنك بس نفسك تشيل منه 3 أيام ثم بعد ذلك تكون المصالحة والأخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن هجر أخاه فوق 3 فمات دخل النار، فمن هجر أخاه فوق 3 فمات دخل النار والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضا قال: إذا كان يوم الاثنين والخميس نادى مناد من السماء إن الله يغفر لكل عبد إلا عبد أشرك بالله والزانية بفرجها ورجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني خصومة، يقول الله عز وجل لملائكته: أنظروا هذين حتى يصطلحا أو أخروهما حتى يصطلحا. الخصومة والشحناء تمنع من نزول المغفرة عليك أيها الزوج الكريم، خاصة أن في أم حزينة على بنتها عمالة تدعي عليك، فاتق الله عز وجل ودع الشحناء والخصومة، وأحذرك فأنت على خطر عظيم، وإياك أن تقطع الصلة بين الزوجة وأمها وتب إلى ربك جل وعلا، عسى ربنا أن يرحمنا جميعا. أحبتنا في الله، هذه بعض المشاهد التي سمعناها وتطلعنا عليها في مجتمعنا الإسلامي وتلك بيوت المسلمين. أسأل الله أن يرد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا، وأن يوفقنا للتمسك بكتابه وسنة نبيه ومدارسة ما فيها من الأقوال والأفعال التي تصلح كل زمان ومكان، صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا من أبر الخلق بآبائهم وأمهاتهم، وأن يفرج عن بيوت المسلمين عن كل أب مكلوم وعن كل أم مكلومة جرحها وألمها في ولدها. أسأل الله أن يجعل أولاد المسلمين جميعا قرة عين لآبائهم وأمهاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.